بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب، وحديث عباد أتم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر، قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو عمير قد وثقه ابن سعد كما في تهذيب التهذيب، وعمومة أبي عمير من الصحابة كما في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي عمير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد ذكر في مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه برقم 575 من الصحيح المسند بأتم من هذا، وهكذا ذكر في هذا الموضع من مسند عمومة مسند هؤلاء المذكورين، عمومة أبي عمير عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم الناس للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. هذا كان عبارة عن رأي للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، فأشار بعضهم بأن ينصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. أشار بعضهم بالقنع، يعني الشبور، بوق اليهود، فلم يعجبه ذلك، يعني تشبه بهم. وأشار بعضهم بالناقوس، ذكر بعضهم الناقوس، ناقوس النصارى، فلم يعجبه ذلك، إنه من أمر الرؤساء النصارى. وفي هذه المدة كانوا يتحينون الصلاة تحينا بدون أذان، فيخرجون متى تحين الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عمر بن الخطاب وغيره. فأري الأذان في منامه رؤيا حق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. أذان كلمات التوحيد، فلا مقارنة بين هذه الألفاظ وهذا الذكر لله عز وجل، التعظيم والتكبير، وبين ناقوس النصارى أو بوق اليهود، وبين الراية ينصب راية. كل هذا لا فائدة فيه، بل بوق اليهود تشبه بهم، وقوت ناقوس النصارى تشبه بهم، والراية لا فائدة منها، لأن منهم من يرى منهم من لا يرى، منهم ما أحد سيستفيد من ذلك، ولا ذكر فيها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشيرون عليه، ومع ذلك يأخذ يعطي، أنه قد يأخذ من آرائهم، وقد يعني يترك لوحي من الله عز وجل توفيق منه. شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له رسول الله: قال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان. ويدل على أن مثل هذا الحال الرؤية فيها جيدة صحيحة، فالنائم يرى في حال استغراقه في النوم، والذي هو في بداية نومه بين النائم واليقظان يرى رؤية، وتصير رؤية. إذ أتاني آت فأراني الأذان، قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك. وذكر الحافظ أنه لم تثبت رؤية الأذان إلا عن هذين، عمر كما في البخاري سيأتي، وهذا أيضا عبد ربه بن زيد، ماذا، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال، قال: فإنه أندى منك صوتا، كما في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند بالرقم المذكور، وقد حفظها عبد الله بن زيد حفظا متقنا، وأملاها على بلال، وبلال ينادي بها فيقول له كذا، وهو يرفع صوته ينادي. قال: وهو في بيته، وهو طيب، فقال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه. هذا أمر مفرح، لا يدرون إلا وقد فرج الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كانوا مهتمين ماذا يقولون، يعني كيف يفعلون لجمع الناس. ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، لله الحمد. هذا فرج من الله، فيه فضيلة الحمد لله عند حصول نعمة، وأن هذه الأمة ميزها الله عن اليهود وعن النصارى بما هو خير وأفضل في سائر الشعوب. ولكن ما هناك طقطقون به عند الصلاة، والبوق ينفخون فيه، اليهود معهم بوق ينفخون فيه، وهذه الأمة ميزها الله بهذا الأذان، بهذا الذكر العظيم، ما أجمله والله، يزيد به الإيمان. هذا الحديث قال كما سمعت قد جاء أيضا في صحيح البخاري نحوه، باب الأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بدء الأذان، إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب الآية. قال: حدثنا عمران بن أنس، عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا خالد الحذان أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. مختصر. وحديث ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، يجتمعون ويتحينون وقت الصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل قرن اليهود. قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وحتى هذا مختصر، فائدتان: الأولى تدل، الأولى وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني ساقة ولا يثبت، ساق جملة منها، ثم قال: والحق أنه لا يصح شيء في من هذه الأحاديث، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما حدث على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد انتهى. وقد حاول السهيل الجمع بينهما فتكلف وتعسف والأخذ بما صح أو لا. قال بانيا على صحة الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي سمعه فوق سبع سماوات، وهو أقوى من الوحي، إلى قوله: والحكمة أيضا إعلام الناس به على غير لسان التنويه بقدره، على لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفحم لشأنه، كانوا أفخم. الفائدة الثانية: قال ابن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين، فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض، وقد اختلف في ذلك. صحيح أنه واجب. قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال: أولا تبعثون رجلا ينادي أن يؤذن للرؤيا المذكورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال. فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة والتقدير، فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه فصدقه، فقال عمر: قلت وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه أنه لما قص رؤياه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقها على بلال فليأذن بها، فسمع عمر الصوت وخرج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت مثل الذي رأى، دل على أن عمر لم يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك. وقد أخرج أبو داود مسلم صحيح عن أبي عمر إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار فقالوا، فذكر الحديث، هو جمع جيد بين الحديث. قال ابن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، وهي من وجوه حسان، وهذا أحسنها الذي قرأناه. قلت: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه وسمع عمر الأذان جاء فقال: قد رأيت، لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار، لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله، بل متراخيا عنه لقوله: ما منعك أن تخبرنا. في هذا الحديث قوله: سبقني عبد الله بن زيد، أن فضيلة في فضيلة السبق في الخير. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن يشرح هذه الألفاظ، يعني قبع وكذا، وهي كما معروف أنه البوق، قال هو البوق.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يشهدهما منافق، يعني صلاة الصبح والعشاء. قال أبو بشر: يعني لا يواظب عليهما. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
هذه علامة واضحة للمنافقين، علامة واضحة أن المنافق لا يداوم على صلاة الفجر والعشاء، وإن كان بعض الأوقات قد يحضرها كما فسر ذلك أبو بشر راوي الحديث عن أبي عمير، لكنه لا يداوم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: حديث أبي هريرة قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعل شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة وهو يقدر. وقال: ولقد رأيتنا، ابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فقد جاء هذا البيان عن عدد من الصحابة أن هذه صفة من صفات المنافقين، عدم المواظبة على العشاء والفجر في جماعة. نعم، قد يصلي في بعض الوقت. وقد بوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث عدم المواظبة على صلاة الصبح والعشاء، أي علامة من علامات النفاق، في كتاب الكبائر. قال: قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق لا يشهدها منافق، ذكر هذا في كتابه. وقال في كتاب المنافقين من الجامعة أيضا، في كلها في المجلد الخامس: تساهل المنافقين بصلاة العشاء والفجر، الفجر يأتي وهو راقد ولا يبالي، والعشاء يأتي وهو مع برد أو ما إلى ذلك ولا يبالي، صليها في بيته أو ما يصلي، فلا يحضرها في جماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، العصر والصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدلي للنار من صلى قبل غروب الشمس وقبل طلوعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح كان في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث الذي قرأناه من صحيح البخاري 657: المراد بثقل هاتين الصلاتين عن المنافقين ثقل شهودهما في المساجد. ويدل عليه أيضا حديث أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صبح فقال: أشاهد فلان؟ أي حاضر؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. وهكذا حديث أبي هريرة: لا يحافظ المنافق 40 ليلة على صلاة العشاء الآخرة في جماعة. يعني دأبوه أنه ما يحافظ عليها، صلي لكن ما يحافظ، وإن كان فيه ضعف هذا، لكن أشهد له حديث الباب: لا يشهدهما منافق. كره أيضا ابن رجب، يعني صلاة الصبح والعشاء، قال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما. وفي الباب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح لا يستطيعونها، لا يستطيعوا المواظبة عليها. هكذا شأنهم، أنهم كسالى، وبالأخص في هذه الموضعين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأشد من ابتلي بهذا في بلادنا هذه مخزنون، فيأتي العشاء وهو مخزن، وربما جمعها مع المغرب، وربما ما صلاها وتسهل فيها، ويأتي الفجر وهو نائم، وقد لا يصليها إلى الإشراق. والله عرفنا أناسا ما يصلون الفجر إلا وقت الإشراق، وبعضهم ما يصليها حتى يأتي الظهر وقام يقضيها، يسميه قضاء، ولا تصح صلاته تلك، غير موضعها. والبلوى من القحط. وآخرون في بلاد الترف ما يأتيهم السمر ويستريحون للسمر إلا بعد منتصف الليل، فتجدهم يتجمعون من هذه الحارة ومن هذه الحارة. أنت مروح من سفر ولا جاي من سفر، الثانية نصف الليل، الثانية عشرة أو وما زال هؤلاء يتخارجون من بيوتهم إلى الساحات والحدائق. وإلى متى؟ وإلى قبل صلاة الفجر ارتمى يرقد، وصلاة الفجر ضيعها، وإن صلاها يصليها بكسل وفتور وتثاؤب. وذكر في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وحديث من صلى العشاء، حديث عثمان: من صلى العشاء في جماعة كان مقام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان مقام نصف الليل. كله أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: إنما ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات، لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمرأي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس، إذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا ويأخر العشاء الآخرة، ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح، فلم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين إلا من مؤمن يحتسب الأجر في شهودهما في الظلمة والرمضة. كان المنافقون يتخلفون عنهما يظنون أن ذلك يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالمشي إلى المساجد في هذين الوقتين أشق لما فيه من المشي في الظلم، ولهذا ورد التبشير على ذلك بالنور التام يوم القيامة كما في الحديث الذي قرأنا. وقال: وهذا يبين أن وقال الإمام أحمد في رواية المرودي الإخبار في الأخبار في الفجر والعشاء يعني في الجماعة أوكد وأشد، لأن أشهد الفجر لأن أشهد الفجر والعشاء في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. فعلا صلاة الجماعة فجر أحب من قيام الليل، قيام الليل كله يصلي ما بين فجر وعشاء ويترك صلاة جماعة، جماعة واجبة وقيام الليل مستحب، فيترك المستحب يترك الواجب، يترك الواجب ويأخذ المستحب، هذا عمى. وعن أبي الدرداء قال: اسمعوا وبلغوا من خلفكم، حافظوا على العشاء والفجر، ولتعلموا فيهما لأتيتهما ولا حبوا. حبوا على الركب، حبوا يحبوا كما يفعل الصبي. الحمد لله هنيئا لمن يصلي المغرب ويجلس يذكر الله والملائكة تستغفر له، يستفيد علما ويستفيد خيرا إلى أن يصلي العشاء، فيستفيد فوائد عظيمة، منها أنه صلى العشاء في جماعة، المغرب في جماعة، ومنها انتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك رباط، ومنها كما في حديث أبي هريرة استغفار الملائكة له، ومنها بقاؤه في المسجد، بقاؤه في ذكر الله، الملائكة تذكره وتستغفر له وتحفه بأجنحتها، والسكينة تنزل عليه والرحمة تنزل عليه، وفوائد ما تحصى كثيرة غير ذلك. وبوب النووي رحمه الله في جامع على صحيح مسلم باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. حديث أبي هريرة: تفضل أن صلاة الفرد بـ25 درجة. حديث أيضا 27 درجة عن ابن عمر، وحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع ملائكة الليل وملائكة يتعاقب ملائكة بالليل والنهار في رجل الذين باتوا فيكم، أي يصلون الفجر مع الناس الملائكة، والرجال الذي هو صاحب سمر أو صاحب تخازين ويضيعها ما يحضر ذلك المجلس مع الملائكة. وذكر أيضا حديث أبي هريرة: قوم يتخلفون الجمعة، لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم جماعة. وذكر هذا الحديث خرجه شيخنا 879 بلفظ: لا يصلون معنا. وقول ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني لا يتنافى مع الوجوب، سنن الهدى عام. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، أي طريقة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة يخطوها حسنة يرفعها بها درجة، ويحط بها سيئة، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين، يعني هذا يمسك من جانب وهذا من جانب حتى يوقف في الصف أو يجلس، دل على وجوبها